بحيث أن هذا واقعه يكون متقوما بقصده، فلو انكشف الخلاف وانكشف الخطأ لم يكن هذا المأمور واقعا، لأن قوامه بقصده، قصد الأداء، قصد الله. فإذن في موردي ما إذا قيد بأنه أصلي 4 ركعات بقيد أنه داخل الوقت أو بتخيل أنه داخل الوقت، فلو انكشف أنه خارج الوقت هذه الصلاة لم تكن فريضة لعدم دخولها في الوقت، انكشف أنه لم يكن، ولا تكون نافلة لأنه تحتاج إلى النافلة إلى قصدي، ما قصد النافلة، قصد الفريضة، لم تكن فريضة لعدم دخول وقتها، لم تكن نافلة لعدم قصدها، لم يقصد، إن لم تكن أداء فتقع نافلة، أو إن لم تكن أداء فتقع قضاء، ما قصد، وحيث أنه لم يقصد لم تقع، لم يقع عنوان المأمور به خارجا، يدور مدار القصد.
تردد في النية من هالمنطلق، تردد في النية بين هاي
إذا تردد، النية مو مترددة، ناوي أنه يصلي أداء بتخيل أن الوقت داخل، ثم انكشف أنه الوقت لم يكن، لم يتحقق شيء،
ما وقع لم يقصد،
ووقع لم يقصد في المعاملات ليس هنا، ما وقع لم يقصد يعني الذي وقع خارجا، مو أنه لم وقع ولم يقصد، نقول لم يقع شيء لأن واقع هذا الفعل كان متقوما بقصده، انكشف أنه لم يقصد أداء، ما دخل الوقت، كيف يتحقق الوقوع، لم يقع شيء. هذه الصلاة كسراب لا تحسب بأي حساب، سراب لا فريضة ولا نافلة، لا أداء ولا قضاء، أما ليس أداء من جهة أنه ما كان الوقت داخلا انكشف أنه وأما لم يكن قضاء لم يقصد القضاء، هو قصد الأداء وأداء لم يتحقق. المهم في هذا النحو الأول من الأفعال التقييد أو الداعي، التفصيل بين أن يكون على نحو الداعي أو يكون على وجه التقييد، لا التقييد ينفع لا الداعي، يكون نحو الداعي هم يكون مخلا بتحقق المأمور به لو انكشف على نحو الداعي وعلى نحوه. طب القسم الثاني ما إذا كان من الأمور التكوينية، قلنا الأمور التكوينية غير صالحة للتقييد لأنه هو واقع خارجا، وقع خارجا، والواقع خارجا لا يمكن أن يقع مرة ثانية، الواقع واقع تحصيل حاصل يعني لا يمكن أن يتقيد الواقع بأنه يقع واقع، كما مثلنا بالأمس أنه يقول إن كان هذا عدوي ما كنت أضربه، ضربه بتخيلي أنه عدو له، ويقول بأنه إن لم يكن هذا عدو لي لم أكن أضربه، ضربه خارجا على كل حال، فالضرب وقع خارجا، التقييد بأنه عدو له هذا لا يصح التقييد، لأنه الأمر التكويني حيث أنه أمر واقع خارجا فهذا لا يمكن تقييده، مثل أن الجزئي يتقيد بقيد، والجزئي هو مقيد والمقيد لا يتقيد ثانيا، نقول تحصيل محال، الذي يكون قابلا للتقييد هو الكلي، كلي له حصص من جهة أحد الحصص يمكن يتقيد، من جهة الحصص يتقيد، أما الجزئي وهو مثلا قال أكرم زيدا، أكرم زيدا، زيد جزئي قابل متشخص، والمتشخص خارجا لا يتشخص بقيد ثاني لأنه هذا من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال. على كل حال بالنسبة إلى الأمر التكويني هم غير صالح له. فإذا كشف الخلاف هذا لا يكون من باب التقييد، استفدنا أنه قيد وبعد التقييد انكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف والخطأ فيكون حكمه كذا، ليس قابلا للتقييد. يبقى الأمور الاعتبارية، الأمور الاعتبارية التي هي النحو الثالث كالعقود والإيقاعات، أمور اعتبارية. هذا النحو الثالث هل يمكن تقييد العقد بقيد أو تقييد الإيقاع بقيد؟ هنا هم على صور التقييد، تارة التقييد والاشتراط يرجع إلى نفس العقد والإيقاع، وأخرى التقييد يرجع إلى متعلق العقد والإيقاع، وثالثة التقييد والاشتراط يرجع إلى أمر خارج عن العقد والإيقاع. إن كان القسم الأول سورة الأولى، إن كان التقييد والاشتراط يرجع إلى نفس العقد والإيقاع، قلنا بالأمس هذا ثبوتا ممكن، يمكن أن يكون العقد معلقا ومقيدا ومشروطا بشرط، مثاله مثل الواجبات المشروطة، كما أن الواجب أو الوجوب يمكن أن يكون مشروطا، واجب يشترط لا مانع فيه، كلام في الوجوب، الوجوب هل يمكن أن يشرط بشرط أو يقيد بقيد؟ إن اعتبرنا أن الوجوب على ما يذهب إليه شيخنا العراقي قدس سره من أن الوجوب والحرمة الأحكام الخمسة التكليفية منتزعة من الإرادات، إرادات المولى، قليل ما في الروايات مثلا ترى أن الإمام يعبر بالوجوب أو الحرمة، إرادة المولى هي التي تكون محركة وملزمة، ينتزع من هذه الإرادة الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب. ها، فإذا كان ما يعني الوجوب عبارة عن الإرادة، إرادة لا يمكن تعليقها، إرادة أنت وجدت وجدت، وإن لم توجد مقدمات الإرادة، إن لم تتحقق لم تجد الإرادة، بعد ما موجودة.
في قوي في ضعيف.
إرادة من الأمور الوجدانية مثل العطش مثل الجوع، إما الإنسان عطشان وإما لا يكون عطشان، عطش خفيف أو جوع خفيف، إما أن يكون جائعا وإما لم يكن جائعا. فالأمور الوجدانية ليست قابلة للتعليق والتقييد والاشتراط، مستحيل هذا. إن رجع الوجوب حقيقته إلى الإرادة، أما إذا قلنا أن الوجوب أمر اعتباري شارع اعتبره منتزع من الإرادات، مجعول، الوجوب مجعول كما يذهب إليه كثير من الأصوليين، أنه وجوب مجعول، حرمة مجعولة، هي بحد ذاتها مجعولة الحرمة، استحباب وقابل للتقييد، أمر الاعتباري قابل للتقييد، إرادة ليست قابلة للتقييد. فالمهم في العقود والإيقاعات، حيث أنهما من الأمور الاعتبارية. الأمر الاعتباري في حد ذاته ثبوتا قابل للتقييد، وإذا كان قابلا للتقييد يتصور فيه كشف الخلاف على نحو الداعي كما يتصور الخلاف والخطأ على نحو التقييد، يمكن أن يقيد وينكشف الخلاف في الأمر الاعتباري ثبوتا ممكن، إلا أنه إثباتا قام الدليل على عدم التعليق والشرط والتقييد في العقود والإيقاعات. اشتراط يوجب بطلان العقد، تقييد إثباتا يوجب بطلان الإيقاع. ليش؟ لما قرر في محله من أنه يشترط أن يكون العقد الواقع بين المتعاقدين أن يكون هذا العقد منجزا، تنجيز، يشترط التنجيز، ويضره التعليق ويضره التقييد والاشتراط. اشتراط ضد التنجيز. أقول بعتك إن جاء ولدي من السفر، أو بعتك إن فلان، مثلا بالشرط، بالذكر يذكر الشرط، إن كان يوم الجمعة. اشتراط يضر التنجيز، يتنافى مع تنجيزه. يشترط في العقد والإيقاع أن يقع العقد منجزا، أي غير معلق بشيء. إن كان زيد عالما أو أكرمه، إن كان فلان. الشرط والتعليق يتنافى مع الإنشاء الذي هو معتبر في العقد ومعتبر في الإيقاع. الشرط يتنافى مع. فإذا ثبوتا وإن كان ممكنا التعليق والتقييد في العقود والإيقاعات مثل الواجب المشروط، ومثلنا بالأمس بعض العقود مثل عقد الصرف والسلام يشترط فيه قبض الثمن، شرط فيه، لو لم يقبض الثمن العقد يكون باطلا ثبوتا، لكن إثباتا إلا في عقد الصرف والسلام، بيع الصرف والسلام قلنا هذا مستثنى. إثباتا الاشتراط والتقييد في العقد أو في الإيقاع يوجب البطلان، لأنه يشترط التنجيز. فهذا بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية. وإن كان التعليق راجعا إلى أمر خارج عن العقد والإيقاع ممكن، الأمر الخارج، مثل أنه يروح يشتري من اللحام لحم، يقول أنا أشتري هذا اللحم منك بشرط نزول الضيف عندي هذا اليوم، إن نزل الضيف عندي أنا أشتري منك، يعني بداعي يشترط، لكن على نحو إما على نحو التقييد وإما على نحو الداعي، يعني تحريكه لشراء اللحم، شراء المتاع، يكون نزول الضيف عنده. هذا لا مانع، لا يضر بصحة العقد وشرائي. ليش؟ لأن البيع قد تحقق، وإنما التعليق مو راجع إلى العقد، مو راجع إلى المعاملة، راجع إلى أمر خارج عن المعاملة، يعلق بما بشيء خارج عن ذات المعاملة، لا يعلق في جهة الثمن ولا يعلق في جهة المثمن، وإنما المعاملة معلقة على شرط، هذا الشرط يكون خارجا عن ذات المعاملة، لا يضر بصحة المعاملة ويمكن التقييد، هذا لا يضر بصحته. قسم الثالث، سورة الثالثة، ما إذا كان الاشتراط والتقييد يرجع إلى متعلق المعاملة مو الأمر الخارج، متعلق المعاملة الذي متعلق المعاملة يعني الذي انصب عليه المعاملة، هو متعلق مثل الموضوع أو بمنزلة الموضوع، مصب المعاملة كما إذا ها هذا المتعلق قد يكون كليا في المعاملة، متعلق قد يكون كليا وأخرى يكون جزئيا. متعلق المعاملة إذا كان كليا لا مانع من التقييد فيه، كما إذا اشترى كتاب الكفاية مثلا يشترط على البايع أنه أنا أشتري كفاية الأصول منك بشرط أن يكون طبعه من النجف الأشرف، طبعه طبع صيدة، فأسلم البايع غيره، البايع أسلم المشتري الكفاية الأصول اللي مو طبع نجف الأشرف، طبع شفل شفل كفل. عليكم السلام. فإذا فرضنا أن البايع أسلم المشتري غير ما هو قيد في المعاملة، هذا من أظهر مصادق التخلف، بمعنى أنه قيد في المعاملة وتخلف العقد عن شرطه. لكن هل تخلف المعاملة عن هذا القيد أو المتعلق عن هذا القيد يكون موجبا لبطلان البيع؟ إذا أسلم غيره للمشتري، أسلمه كتاب الكفاية لكن لم يكن تكن مطبوعا طبع النجف الأشرف، فهل يكون هذا البيع المعاملة باطلة؟ كلا، معاملة صحيحة. ليش؟ لأن متعلق المعاملة أمر كلي قابل للتحسس بحصة معينة، وهذه الحصة المعينة لا تنطبق على الحصة التي تكون فاقدة للقيد. الذي ملزم البايع به إعطاء كفاية الأصول بطبع النجف الأشرف، هذا هو الملزم على البايع. ولا يثبت للمشتري في صورة التخلف خيار الشرطي، خيار تخلف الشرطي، خيار تخلف الشرط لا يثبت له، بل يجب على البايع أن يوفي المشتري بشرطه فقط. طيب إذا افترضنا أنه أعطاه أسلمه كتابا غير الواجد للشرط، يجب عليه إعطاء كفاية الأصول المطبوع بطبع النجف الأشرف، يجب عليه، لأن هذا كلي. الذي أتى في جاء في ذمة البايع هو العنوان الكلي، انطبق خارجا على غير ما هو فرد لهذا الكلي، كلي تحقق فرد آخر. مو أن المعاملة باطلة ويجب على المشتري أنه يقول أنا عندي خيار تخلف الشرط، بل يجب على البايع إيفاء الشرط للمشتري وتسليمه كتابا يكون واجدا لهذا الشرط، حيث أن لهذا الكتاب له فرد آخر كلي هذا.
ولهذا قيده، طيب
ولهذا قيده، حصصه بهذه الحصة، هذه الحصة لم تتحقق خارجا، بان الخلاف وبان الخطأ فيه، يجب على البايع أن يعطيه ويسلمه كتاب الذي يكون واجدا للشرط. هذا يكون من باب، ليس من باب خياري. نعم إذا افترضنا أن البايع لم يسلمه ويبقى في ذمة البايع المتاع الذي يكون واجدا للشرط، يكون في ذمة البايع، مو أنه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.
إذا مولانا
نعم يوجب التخلف مطالبة المشتري البايع بالوفاء بشرطه الذي وقعت المعاملة عليه، لأن ما استلمه غير ما اشتراه، الذي استلمه غير الذي اشتراه، اشتراه مقيدا بهذا القيد ومشروطا بهذا الشرط، فالذي تحقق خارجا حيث أنه لم يكن واجدا للشرط يجب على البايع أن يوفي بالشرط، يعني يعطيه يسلمه كتاب الذي يكون واجدا للشرط، حيث أن التقييد في الكليات يوجب تحصص الكلي بحصة معينة لا تصدق هذه الحصة على حصة لا يوجد فيها القيد. هذا بالنسبة إلى. وأما إذا كان متعلق المعاملة أمرا جزئيا، كما إذا وقعت المعاملة على كتاب معين خارجا، مو كتاب كلي، مو كفاية الأصول الكلي، كفاية الأصول الموجود خارجا، وقعت المعاملة على الكتاب المعين الجزئي، لكن مشروط بأن يكون خط هذا الكتاب من نوع الخط النسخي مثلا أو الفارسي أو النستعليقي أو الشكستي، يعني هذا اللي ما يعرف يقرأ إلا الذي يراسل فقط يعرف يقرأ، طرفين لازم يعرفوا خط الشكستي. إذا كان مشروطا هذا الجزئي، خب جزئي قابل للتقييد، قابل للاشتراط، محال. الجزئي هو مقيد، والمقيد لا يمكن تقييده ثانيا من تحصيل حاصل. خب إذا فرضنا أنه قال بهذا الشرط أنا أشتري هذا الكتاب، يكون خطه خط عربي نسخ، يكون خط عربي فصيح حيث يقرأه الكل ويتخلف. هذا لا يوجب بطلان البيع ولا يوجب خيار تخلف الشرط، وإنما يكون هذا من باب تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يوجب بطلان البيع، ما بطلان المعاملة. تخلف من ناحية القيد تقييد نعم يوجب البطلان، أما إذا كان على نحو الداعي فلا يوجب البطلان. وإن كان التعليق راجعا إلى متعلق المعاملة الجزئي، كما إذا اشترى كتابا مشخصا في الخارج على أن يكون خطه نسخا ثم ظهر خلاف الشرط، ففي هذه الصورة لا يتطرق التقييد أصلا، لأن الأمر الجزئي مقيد في نفسه، وما هو مقيد في نفسه لا يعقل أن يتقيد ثانيا. إذا عرفت هذه الأنحاء الثلاثة من فعل المكلف تعرف أن مسألة الاقتداء نظير مسألة التقليد. مسألة الاقتداء صاحب العروة ذكره أيضا في العروة، لو اقتدى بشخص على أنه يكون زيد، تبين بعد الصلاة أنه هذا كان عمر، صلاة الجماعة صحيحة أو صلاة الجماعة وقعت باطلها. إن كان صاحب العروة يقول إن كان عمر شريكا، أو بعبارة ثانية إن كان عمر عادلا مثل زيد، ثم ظهر أن هذا عمر كان عادلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة، صلاة الجماعة صحيحة، وإن قيده بزيد. ليش؟ لأن التبعية والاقتداء في الخارج حيث أنه وقع، وهذا من الأمور التكوينية كالتقليد، التقليد والاقتداء من الأمور التكوينية، والأمر التكويني لا يقبل التقييد، الأمر التكويني وقع، جماعة وقعت، تبعية وقعت في الخارج، اقتدى هذا بذاك، اقتداء وقع في الخارج، كلام في أن هذا الاقتداء الذي وقع خارجا أمر تكويني وقع مستجمعا لجميع الشرائط أو لم يكن مستجمعا. إذ كان الشرط وهو العدالة موجود في طرف الآخر، يعني في عمر، فالصلاة صحيحة. في التقليد ما كذا، تقليد عبارة عن اتباع قول الغير مستندا إلى المجتهد، يعني يتبع قول المجتهد استنادا إليه، هذا قد وقع من هذا الرجل تقليد على بتخيل أنه زيد، وقع التقليد لعمر، هذا في الحقيقة قلد عمرا، وهذا التقليد أمر تكويني قد وقع خارجا، لا يمكن تقييده بشكل أمر آخر، لأن أمر التكويني إذا وقع مثل الضرب قلنا لا يعقل أنه يقيده إن كان له عدوا أو غير عدو، الضرب وقع خارجا، فلا يقال أنه إذا كان عدوا لم يكن عدوا له لما ضربه، الضرب وقع، تقليد وقع، اقتداء وقع في الخارج. إن كان الاقتداء مستجمعا لجميع الشروط الشرعية اقتداء صحيح، تقليد إن كان مستجمعا للشرائط المعتبرة في التقليد فالتقليد يكون صحيحا. فإذا كان عمر هو عادلا مجتهدا مؤمنا التقليد وقع ويكون صحيح، بتخيل أنه زيد لم يكن زيد، ولو لم يكن زيد هو قيد، هذا التقييد لا دخل له في تحقق وواقع التقليد، هذا التقييد اللي وقع من طرف المقلد قلنا لا أثر له، ليس من الأمور القصدية التقليد حتى نقول بأنه بتخلفه يوجب البطلان وما يكون مخلا بتحقق المأمور به. مأمور به هو التقليد الذي هو الواقع خارجا، ولا دخل للتقييد فيه ولا الاشتراط فيه، فيكون هذا التقليد صحيحا بشرط أن يكون الشروط موجودة فيه، شروط هو استجماع الشرائط، استجماع الاقتداء للشرائط، إن كان الشرائط موجودا في عمر من العدالة والإيمان فاسأل فالجماعة صحيحة وإلا فباطلة.
هذا رد على العروة،
رد على العروة أنه قال مشكل، نقول لا إشكال فيه إذ لا دخل للتقييد في الأمور التكوينية، وإنما التقييد يرجع دخله إلى مسألة الأمور الاعتبارية، وحيث أن هذا ليس أمرا اعتباريا فلا دخل للتقييد فيه. نعم المؤمن عليه. فالصحيح في المقام أن يقال أن عمر الذي قلده أو اقتدى به بتخيل أنه زيد إما أن يجوز تقليده أو يجوز متابعته والاقتداء به لاجتماع الشرائط فيه من العدالة وعدم العلم بالمخالفة، أو لا يجوز تقليده لعدم الشرائط، فإن كان الأول صح التقليد صح الإتمام وإلا فلا، لا دخل للتقييد فيها. الفرع السابع، لو فرضنا أن أحدا أراد، أي محل ابتلاء كثيرا، أراد أن يفرغ ذمة الميت أو ذمة الغير، وكانت وظيفته الظاهرية مخالفة مع وظيفة ذلك الغير، هذا أكثر ما يتحقق في الواجبات الاستجارية، من الصلاة الاستجارية، صوم الاستجاري، الحج الاستجاري. خب هذا المستأجر يريد في مقامي يريد أن يفرغ ذمة الغير، خب ذاك الغير كان وظيفته شيء، وهذا الذي المستأجر يكون وظيفته الظاهرية غير ما هو وظيفة ذلك الغير، فهل يجب عليه أن يعمل بوظيفته أو يعمل بوظيفة ذلك الغير حتى يفرغ ذمته؟ يأتي بالحج بمقتضى وظيفة الميت، لأنه الميت كان مقلدا مثلا لمجتهد يرى أن التضليل بالليل لا يضر بالإحرام، إذا كما عن الرأي السيد الخوئي تظليل الليلي لا يضر بالإحرام بشرط ألا يكون هناك اختلاف لا من جهة الهواء لا من جهة البرد ولا من جهة الحر. يعني إذا ظلل نفسه عن الحر الشديد أو يظلل نفسه عن البرد الشديد تظليل. ماذا افترضنا أنه لا لا ما يختلف إذا ظلل ولم يظلل من جهة الحرارة والبرودة واحدة فقط أنه ليل فقط موجود. في الليل يجوز التظليل لأن التظليل الوارد من الشمس الشمس من النهار يعني لو أظلل من الشمس وهذا من الشمس يعني إذا وقع التظليل بالنهار لو فرضنا أنه بالليل ظلل من الشمس وما في شمس حتى يظلل معنى ذلك أن التظليل بالليل جائز. رأي الأكثر المشهور مشهور الفقهاء تظليل لا يختص بالنهار تظليل حرام سواء كان ليلا أو نهارا كان مختلفا من جهة الحر والبرد أو كان متفقا معلوم لا يجوز التظليل نفس التظليل من المحرمات إلى الإحرام لا يجوز. طيب لو فرضنا أن هذا مقلد من يقول بعدم مانعية التظليل في الليل وذاك الغير الميت كان يرى أنه من باب التقليد أو الاجتهاد كان يرى مانعا طيب يعمل بوظيفته حتى يفرق ذمته أو لابد أن يعمل بوظيفة ذلك الغير لأنه هذا في مقام تفريغ ذمة الغير لابد أن يأتي بوظيفة ذلك الغير مو يأتي بوظيفته لأنه إذا أتى بوظيفته ما فرق ذمة ذاك الميت يصلي بالشروط المعتبرة عند الميت أو يصوم بالشكل الذي يكون في ذمة الميت الغير فعلى أي الوظيفتين يعمل لو فرضنا أن شخصا أراد تفريق ذمة الغير وكانت وظيفته الظاهرية مخالفة مع وظيفة ذلك الغير فعلى طبق أي الوظيفتين يعمل الحق أن يقال أن الحال يختلف باختلاف حال المفرغ هل الذي يفرق ذمة الغير يختلف تارة المفرغ يكون من قبيل المتبرع وثانية يكون من قبيل الولي ثالثة يكون من قبيل الوكيل ورابعة يكون من قبيل الوصي إذا كان هذا المتفرغ أو المفرغ يكون من قبيل الولي أو من قبيل المتبرع لابد أن يعمل بوظيفة نفسه لا بوظيفته وبالعكس إذا كان المفرغ في مقام التبرع أو في مقام الولاية يعمل بوظيفة الغير أو يعمل بوظيفة نفسه رسالة العملية مراجعين رسالة العملية مفرق بين صاحب العروة غير صاحب بالرسالة العملية يقولون استفتاءات ما كذا يختلف الحال في المفرق إذا كان وليا أو متبرعا كان الواجب بالإضافة إليهما تفريق ذمة الميت لأنه هذا في مقام التبرع ليس في مقام الإجارة وليس في مقام الوكالة ما أوكله ولم يوصه إذا كان من قبيل الوصاية والوكالة سيأتي بعده أما إذا كان متبرعا من عنده يريد يفرق ذمة هذا الميت لابد أن يأتي بوظيفة ذلك الميت أنه هذا متبرع أو ولي عنه أبو جده مثلا يريد تفريق ذمة هذا المولى عليه. لا الواجب عليه تفريغ ذمة الميت على طبق وظيفتهما. يعني على طبق وظيفة هذا الولي المتبرع. تفريغ قلنا بالعكس قلنا. فعلى هذا الولي وعلى هذا المتبرع يجب أنه يفرق ذمة الميت على طبق وظيفته مو وظيفة الميت، لأنه هذا متبرع يريد يعطي مجانا. خب هذا أعطاه مجانا، الشارع يجي يكلفه يقول إذا أردت أن تتبرع تبرع بمذهب تقليد الميت أي أمر زائد تكليف زائد. هذا
كان المقصود تفريق ذمة الميت حسب القاعدة إلى الميت.
قاعدة أنه يفرق ذمة الميت، لكن حيث أنه لم يستأجر ولم يكن وصيا، حيث لم يكن وكيلا، ثالثا يأخذ وكالة لم يلزمه، إنما يعمل بوظيفته، الولي يعمل بوظيفته، وهذا يعمل أيضا المتبرع بوظيفته، لأنه من باب الإعطاء المجاني. شارع ما يجي يكلف أنه أنت شوف ذمة الغير ما هي، لا أنت أعمل بوظيفتك.
المجاني بشرطه وشروطه،
مجاني أنا أريد يعمل بوظيفته. لا يرى، لأنه في مقام الإعطاء المجاني لا يرى أن ذلك الغير ذمة الغير هو الملزم عليه. التكليف ذاك مش تكليف يعني، تكليف الميت كذا، أنا مكلف بأن آتي بتكليف الميت في مقام التبرع. يسقط؟ نعم يسقط. إذا ما يسقط فليس هذا متبرعا.
هل اللي بيصوموا عن الشهداء فبليس عن الشهيد
شو كان؟ مثلا
هل اللي عم بيصوموا تبرعا طبيعي يصوموا
عنه. فعليه كان الواجب تفريق ذمة الميت على طبق وظيفتهما، فلو أتيا بعمل يعتقد أن صحته مطابقا للوظيفة وكانا يريان فراغ ذمة الميت بذلك كفى ذلك، لأن المأمور بالتفريق هما نفسهما، المأمور الذي يفرق هم مأمورين بالتفريق، وإذا كان المأمور هم نفسهم فلا يجب عليهما إلا مراعاة وظيفتهما الفعلية، سواء كان الاختلاف في الأركان أو الاختلاف في غير الأركان. مثلا إذا كان الميت يرى تقليدا أو اجتهادا في من عليه الجبيرة، قال كان يرى وجوب الوضوء والتيمم، وهذا المتبرع يقول أنه لا، ليش أنه أجمع بين الوضوء والتيمم؟ التيمم يكون كافيا، هو فقط يتيمم في مقام التبرع يتيمم، ولكن يرى وجود
في مقام الاستئجار،
ولكن الولي أو المتبرع يرى كفاية التيمم عليه، أو أن الميت كان يرى مفطرية الارتماس بالماء المضاف، وهاها هذا الولي أو المتبرع لا يريانه مفطرا، لو ارتمس بالماء المضاف رأسه بماء المضاف فهذا يكون لا يرى مفطريته، ويأتي شو اسمه يرتمس رأسه بالماء ويصوم عن هذا الميت الذي كان يرى مفطريته، لا مانع. أو أن الميت كان يرى وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا في الصلاة وهما يريان كفاية الوحدة أو الواحدة، وهكذا. هذا لا مانع، لأنه في مقام التبرع ليس في مقام الإيجار، ليس مقام الاستئجار. أما الكلام في الوصاية المفرق، إذا كان وصيا أو إذا كان وكيلا لابد أن يعمل بوظيفة الموصي، لأنه هذا وصي من قبله أو وكيل من قبله، لابد أن يعمل بوظيفة الموكل، الوكيل لابد أن يعمل بوظيفة الموكل، لأنه آلة للموكل، وصي آلة للموصي، حركته حركة الموصي، لابد أن يكون على طبق وظيفة الموصي.
مع القدرة.
نعم مع القدرة. خب. فإذا كان وأما إذا كان وكيلا أو وصيا فالظاهر أنه يجب عليهما مراعاة وظيفة الغير اجتهادا أو تقليدا، والوجه في ذلك يبقى.